اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول ما استدل به على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وتقدم الكلام حول البرهان الأول المستفاد من كلمات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، والبرهان الثاني أيضا مستفاد من كلمات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، حيث قال في كفايته: وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي، ضرورة إمكان تصور الآمر لها مقيدة، فالآمر في مقام الجعل له أن يتصور الصلاة مقيدة بقصد الامتثال، والتمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها، والمعتبر من القدرة المعتبر عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر، واضح الفساد هذا التوهم. لماذا يقول ضرورة؟ أنه وإن كان تصورها كذلك يعني مقيدة بقصد الامتثال بمكان من الإمكان، هذا ممكن، إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها يعني بقصد الامتثال. في مقام التصور نعم يمكن أن نتصور أن الصلاة يجعل المولى لها الأمر بما هي مقيدة بقصد الامتثال، هذا تصورا ممكن، ولكن الكلام في مقام الامتثال. يقول: إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها، فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها في الصلاة مقيدة بداعي الأمر، ولا يكاد يدعو الأمر إلا هذه العبارة من كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قد صارت محلا للبيان والنقض والإبرام من قبل المحشين على الكفاية، وغرضهم من ذلك هو إيضاح مراد صاحب الكفاية ما هو في المقام، فقرب ما أفاده في هذه العبارة رضوان الله تعالى عليه بتقريبين. هذان التقريبان يهدفان إلى بيان برهان صاحب الكفاية الذي أشار إليه في هذه العبارة، فهما تقريبان مختلفان ولكنهما يقربان شيئا واحدا. أما التقريب الأول فهو التقريب الذي أفاده المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الكفاية في نهاية الدراية، وحاصل هذا التقريب يتوقف على بيان مقدمات أما المقدمة الأولى فهي أن واحدة من خصوصيات الأمر هي المحركية، فإن الأمر عندما يوجد له خصائص، وواحدة من هذه الخصائص هي محركيته نحو المأمور به، وهذا واضح لا كلام فيه، إذ أن الأمر إذا صدر بداعي البعث لا بداع آخر، فإن الأمر قد يصدر مثلا بداعي الإرشاد، قد يصدر مثلا بداعي التهديد، قد يصدر مثلا بداعي التسخير، قد يصدر مثلا الأمر بداعي الترخيص، كما لو جاء بعد توهم الحظر أو بعد الحظر السابق فإنه يكون بداعي الترخيص لا بداعي البعث. كلامنا كله فيما لو صدر الأمر بداعي البعث، بداعي التحريك، بداعي الطلب، فإن واحدة من خصائصه المترتبة عليه هي ماذا؟ هي خصوصية التحريك، إذ أن الأمر إذا صدر بداعي البعث فهو صدر ليحرك، فمن خصائصه اللازمة له قهرا خصوصية المحركية. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، إن خصوصية المحركية إن المحركية بعبارة أخرى إن المحركية تارة تلحظ من ناحية الفاعل فهي أمر. المحركية إذا لوحظت من ناحية الفاعل فإنها أمر، محركيته معناها ماذا؟ أمره. محركية المولى لعبده معناها أمره لعبده، فإذا لوحظت المحركية من ناحية الفاعل فهي أمره، وإذا لوحظت المحركية من ناحية القابل لا من ناحية الفاعل، يعني من ناحية المأمور لا من ناحية الآمر، فالمحركية معناها ماذا؟ قصد الامتثال. فالمحركية شيء واحد له طرفان، الطرف الأول للمحركية هو الآمر، والطرف الثاني للمحركية هو المأمور. إذا لوحظت المحركية من زاوية الآمر فهي أمره، محركيته معناها أمره، وإذا لوحظت المحركية من زاوية القابل فالمحركية معناها ماذا؟ قصد الامتثال. محركية أمر المولى لي أنا المأمور معناها ماذا؟ معناها قصد امتثالي لأمره. فالمحركية إن لوحظت من طرف الفاعل معناها أمره، إن لوحظت من طرف القابل معناها قصد الامتثال. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن الأمر لا يدعو ولا يحرك إلا نحو متعلقه، لا داعوية للأمر ولا محركية للأمر إلا تجاه متعلقه، لماذا؟ لما ذكرناه يوم أمس، من أن الأمر له متعلق وله موضوع، والموضوع لا يحرك الأمر نحوه ولا داعوية للأمر نحوه، وإنما داعوية الأمر تنحصر بماذا؟ بمتعلقه. يعني إذا تحقق موضوع الأمر في الخارج وصار الحكم والأمر فعليا تبعا لفعلية موضوعه، ناتج هذه الفعلية هو أنه ماذا؟ يحرك نحو متعلقه. ناتج فعلية الحكم تبعا لفعلية موضوعه أنه يبدأ يحرك نحو متعلقه، فالأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، كما هي الكبرى المشهورة في لسان الأصوليين: الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وأما متعلق المتعلق فالأمر لا يدعو إليه. صار معلومة؟ فإذا خرجنا من المقدمة الأولى بأن واحدة من خصائص الأمر هي المحركية، وخرجنا من المقدمة الثانية بأن المحركية إن لوحظت من طرف الآمر فهي أمره، وإن لوحظت من طرف المأمور فهي ماذا؟ فهي قصد الامتثال. وخرجنا من المقدمة الثالثة بأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، له داعوية لمتعلقه دون موضوعه. بعد ذلك نأتي نقول: هل يمكن أخذ قصد الأمر، يعني قصد الامتثال، هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو لا يمكن؟ المفروض أو المطلوب هو أن نثبت إمكان أخذه في متعلق الأمر، حتى ماذا؟ حتى تكون النتيجة عندما نشك في أن واجبا هل هو من الواجبات التوصلية أم التعبدية، أن نبني على ماذا؟ على توصليته. لماذا نبني على توصليته؟ لأن قصد الامتثال قيد زائد منفي بالإطلاق، بإطلاق الأدلة. ففي كل مورد شككنا أن الواجب تعبدي أو توصلي فالأصل هو التوصلية بمقتضى الإطلاق، ولا نحتاج إلى قصد الامتثال وقصد القربة. هذا هو مطلوبنا. المطلوب إثباته هو أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أمر ممكن لا مانع منه. فنقول أنا يا صاحب الكفاية، أقول أنا الشيخ الأصفهاني مقررا لمطلب أستاذي صاحب الكفاية، أقول هذا، أقول إذا أخذنا قصد الأمر في متعلق الأمر، قصد الأمر ما هو معناه؟ قصد الأمر بحسب المقدمة الثانية التي ذكرناها معناه ماذا؟ معناه التحرك نحو الأمر، معناه المحركية. قلنا المحركية إذا لوحظت من طرف الآمر فهي أمر، وإذا لوحظت من طرف المأمور فهي ماذا؟ قصد امتثاله للأمر. تمام أو لا؟ الآن عندنا أمر وعندنا متعلق، صحيح؟ عندنا أمر وهو تجب الصلاة ماذا؟ بقصد امتثال الصلاة، مفروض أن أخذ قصد الأمر أن قصد الأمر مأخوذ في متعلق الأمر. فهنا كأن المولى يقول تجب الصلاة المقيدة بقصد امتثال أمرها، تجب الصلاة بقصد امتثال أمرها. فعندنا أمر وهو صلي، وعندنا متعلق لهذا الأمر وهو ماذا؟ وهو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. هذا الأمر الذي لا يدعو إلا إلى أي شيء؟ إلى متعلقه. متعلقه بحسب الفرض هو ماذا؟ هو الصلاة بقصد الامتثال، المقيدة بقصد الامتثال. فعندنا أمر، عندنا متعلق يدعو إليه الأمر. هذا الأمر له محركية أو ليست له محركية؟ لا بد أن تكون له محركية نحو متعلقه. فإن من خصائصه ما دام أمرا بداع البعث أن تكون له محركية، صحيح أو لا؟ هذا الأمر بما له من المحركية يحرك نحو أي شيء؟ متعلقه. يحرك نحو متعلقه، فإن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. نأتي إلى المتعلق. هذا المتعلق الذي يحرك الأمر نحوه، هل هو ذات الفعل الصلاة أم الصلاة المقيدة بقصد الامتثال؟ بحسب الفرض ماذا؟ الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. قصد الامتثال بحسب المقدمة الثانية هو ماذا؟ هو نفسه المحركية، هو نفسه المحركية. فصارت للأمر محركية نحو محركية نفسه، ومحركية الأمر نحو محركية نفسه غير معقولتين. لماذا غير معقولتين؟ لأن محركية الأمر لأن محركية الأمر هي فرع وجود الأمر. محركية الأمر فرع وجود الأمر. فلو فرضنا وجود المحركية في المتعلق لكانت المحركية متقدمة على ماذا؟ على الأمر، لأن المتعلق متقدم الرتبة على الأمر، فيكون الشيء متقدما ومتأخرا في الوقت نفسه. صار معلوما؟ فثبت بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر محال. عاشر، جيد. شوف هذه العبارة شو قال: الواجب التوصلي والتعبدي. لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال كأكثر العبادات. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان. الإتيان بالفعل بأي داع كان، بقصد الامتثال أم بقصد الغصبية في بعض الأحيان، لأنه يتحقق ماذا؟ يتحقق المطلوب في الخارج ويخرج المكلف عن العهدة. فلو كان عند إنسان ثوب وهذا الثوب نجس، وأراد أن يستخدم ماء مغصوبا، أن يستخدم ماء غيره بقصد غصبيته، فجاء بالثوب ووضعه في ماء غيره الكر مثلا وأخرجه بقصد الغصبية، مع ذلك يخرج هذا التكليف عن العهدة، فإن هذا النوع من التكاليف يخرج عن العهدة بأي داء كان، على التفصيل الذي أشرنا إليه في أول دروس هذا الباب. والقسم الأول يسمى بالتعبدي، والثاني يسمى بالتوصلي، والكلام هذا كله لا كلام فيه. كلام أي؟ والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب، يعني إلى عالم الجار، بمعنى أن أخذ قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، فالمولى في مقام الجاعل يجعل الحكم لأي شيء؟ للفعل المقيد بقصد الامتثال شرطا أو شطرا، أو أنه ماذا؟ أو أنه لا يجعله مقيدا إذا كان الواجب توصليا أو لا، أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحر، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين يعني التعبد والتوصلي متعلق بذات الفعل، لا أنه في التعبد متعلق بالفعل مع انضمام قصد الامتثال، وفي التوصلي متعلق بذات الفعل فقط، كما هو في إذا كان الفرق بينهما يرجع إلى عالم الجاهل. هنا لا، إذا كان الفرق بينهما يرجع إلى عالم الملاك فإن الوجوب منصب على ذات الفعل في كلا القسمين، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل غايته، ولكنه في القسم الأول التعبدي ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل يعني في التوصلي. ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يعني لماذا نحن هنا نبحث أن الفارق مرده إلى عالم الجعل أو إلى عالم الملاك؟ لأنه إذا بنينا على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يتعين علينا قهرا أن نجعل الفرق راجعا إلى عالم الملاك لا إلى عالم الجاه، وأما إذا بنينا على عدم الاستحالة قلنا بأن الفرق راجع إلى عالم الجاهل. ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فإن ثبتت هذه الاستحالة كما هو مبنى صاحب الكفاية تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، يعني بإرجاع الفرق إلى عالم الملاك، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول. بل ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالات، وقد برهن عليها بوجوه. الأول أن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر لتفرعه عليه، هذا واضح، فلو أخذ قيدا يعني قصد الامتثال لو أخذ، فلو أخذ قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في معرض الأمر ضمنا، معروض عندكم لكان داخلا في معروض الأمر ضمنا، هذا هو الصحيح، معروض هو الصحيح، ومتقدما داخلا في معروض الأمر يعني ماذا؟ يعني في متعلقه، ومتقدما على الأمر قصد الامتثال تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا، إذ أن قصد امتثال الأمر بما هو متفرع عن الأمر ومتأخر عنه، هذا واضح. فلو أخذناه في متعلق الأمر ومتعلق الأمر متقدم على الأمر تقدم المعروض على عارضه، لزم كونه متقدما باعتباره ضمن المتعلق ضمن المعروض على الأمر، ومتأخرا عن الأمر أيضا، وكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا محال. والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف خارجا، هذا هو القصد الخارجي هو المتفرع عن الأمر، لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى قصد الامتثال بوجوده التصوري متقدم على الأمر لأنه مأخوذ في متعلقه، وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى، لأنه ما لم يتصور الشيء يعني ما لم يأخذه مقدر الوجود لا يمكنه أن يأمر به. وأما الوجود لماذا لا يمكنه أن يأمر به؟ لما ذكرناه مرارا من أن الأمر تعلقي الوجود، فإذا لم يكن له متعلق استحال جعله، استحال جعله، إذ أي معنى أن يجعل المولى في عالم الجعل وجوبا وجوب حرمة استحباب كراهة، بعد ذلك يقال أيها المولى وجوب وجوب ماذا؟ يقول ليس له متعلق، يقال هذا لغو. فالوجوب تعلقي الوجود، وجوب صلاة، وجوب حج، وجوب زكاة، فإذا لم يكن له متعلق استحال جعله، لأنه ما لم يتصور الشيء يعني ما لم يأخذه مفروض الوجود لا يمكنه أن يأمر به. وأما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الأمر بل هو من نتائجه دائما فلا محذورا. لماذا من نتائجه؟ لأن الأمر بعد تحقق موضوعه في الخارج وصيرورته فعليا يصير هو ماذا؟ فعليا. فإذا صار فعليا دعا إلى ماذا؟ إلى متعلقه، فوجد المتعلق حينئذ في الخارج بعد صيرورة الأمر فعليا. وهذا هو الفرق بين المتعلق وبين الموضوع. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، فقد عرفنا سابقا في الحلقة الأولى أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا، وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع، لأنه يرى أن المتعلق هو نفسه ماذا؟ الموضوع. ويكون الوجوب الفعلي يعني الأمر، تحقق الأمر، فعلية الأمر، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، لوجود ماذا؟ لوجود هذا الموضوع المقيد بقصد الامتثال، بينما وجوده متفرع على ماذا؟ على الوجوب. وجوده يعني وجود قصد الامتثال متفرع على الوجوب، فلزم أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا. فهذا الإشكال نشأ عن الخلط بين المتعلق وبين الموضوع. هذا واضح؟ ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول، وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق والموضوع للخارجي، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. هذا واضح؟ ماذا يريد أن يقول؟ فإذا هذا البرهان الأول غير تام. البرهان الثاني أن قصد امتثال الأمر، هذا بيان الأصفهاني لكلام صاحب الكفاية، أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، فمحركية الأمر إن لوحظت من طرف الآمر فهي أمر، وإن لوحظت من طرف المأمور فهي ماذا؟ قصد الامتثال. لذلك قال إن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه، لما ذكرناه قبل قليل من أن الفارق بين الموضوع وبين المتعلق هو هذا، أن الموضوع لا يحرك نحوه الأمر، بينما المتعلق يدعو إليه ويحرك نحوه. حينئذ فلو كان نفس القصد المذكور، أيه؟ قصد امتثال الأمر، داخلا في المتعلق بحسب الفار، لأدى إلى أن الأمر الذي من خصوصياته المحركية يحرك نحو هذه المحركية، يدعو إلى محركية نفسه باعتبار افتراض أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وهذا مستحيل. لما؟ للزوم تقدم ما هو متأخر وتأخر ما هو متقدم، باعتبار أن المحركية بما هي في الأمر متقدمة، وبما هي في المتعلق متأخرة. صار معلومة. وببيان آخر، هذا بيان النائين يأتي إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.